بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية، أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذه القاعدة الثانية من القواعد التي نظمها أو رتبها الشيخ رحمه الله تعالى في بيان كيفية معرفة أسماء الله والواجب تجاه هذه الأسماء. قال أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على ذات الله جل وعلا فهي أعلام، وأوصاف باعتبار ما تدل عليه من المعاني. فإذا قلنا الله الرحمن الرحيم فهذه كلها تدل على ذات واحدة وهو الله جل وعلا، هذا قولنا إيش؟ أنها أعلام. وهي أوصاف كذلك لما تدل عليه من المعاني، فالله هو المألوه التي تألهه القلوب محبة وتعظيما، والرحمن هو المتصف بالرحمة الواسعة، والرحيم هو المتصف بالرحمة الواصلة، والعليم هو المتصف بالعلم الذي لا منتهى له، يعلم كل شيء، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهذا دل على إيش؟ على علمه الذي أحاط بكل شيء. فإذا الله جل وعلا أسماؤه ليست مجرد أعلام، بل هي أعلام لدلالته على ذاته، وهي أوصاف. وهذا ما فارق به أهل السنة أهل التعطيل. فالجهمية قالوا أن هذه الأسماء أسماء خاطب الله عز وجل بها الناس من باب إيش؟ ذكر المجازات، إن الله عز وجل يتجوز بهذه الألفاظ ليبين لهم أقرب مدلول لمفهومهم. وأما المعتزلة فأثبتوا الأسماء دون إيش؟ دلالتها على الأوصاف، فقالوا سميع بلا سمع، وعليم بلا علم، وبصير بلا بصر، وغيره من الصفات التي ذكرها الله عز وجل. لماذا قالوا ذلك؟ فرارا من أن هذه الأوصاف إن أثبتوها دلت على إيش؟ التعدد، وهذا ضياع. وكما يذكر الشيخ رحمه الله أن بطلان هذا الشيء يمنع من ذكر أدلة بطلانه، وكذلك فروا من إيش؟ أن تعدد الصفات توجب إيش؟ تجدد قيام الحوادث بالله جل وعلا. يعني كان لم يكن ثم كان، كان لم يكن رحيم ثم كان رحيم، كان لم يكن كريم ثم كان كريم، كان لم يكن عليم ثم كان عليم، وهذا باطل. فنجد في المخلوقات من يتصف بأكثر من صفة، ومن هذا أنشأ المعتزلة قولهم وسؤالهم: هل الاسم غير المسمى؟ وهذا في الحقيقة سؤال الواجب عدم إرادة، لكن بما أنهم أوردوه فنقول أن الاسم باعتبار دلالته، باعتبار دلالة اللفظ عليه، فلا شك أنه إيش؟ أنه غير الله عز وجل. يعني ليس الله هو اللفظ، لكن بما باعتبار ما تدل عليه هذه اللفظة من المعنى فلا شك أن إيش أنه هو الله عز وجل. فإذا أهل السنة والجماعة يثبتون أن أسماء الله أعلام باعتبار دلالتها على ذات الله، وأوصاف باعتبار ما تدل عليه من المعاني، خلافا للمعتزلة، وبيان ما يجب تجاه هذه الأسماء، بخلاف المخلوقين، فإن المخلوق أسماؤه أعلام محضة، وإن دلت على أوصاف فإنها أوصاف ناقصة. مثلا رجل اسمه خالد يدل على إيش؟ خالد يدل على هذا الشخص كونه علم عليه، وصف ما في وصف، بعد كم سنة يموت ما هو خالد. وكم من إنسان اسمه أحمد وهو من أكثر عباد الله، وكم من إنسان اسمه كريم وليس بكريم. فإذا هذه القاعدة خالفت أسماء المخلوقين وإن اشتركت في مجرد اللفظ، وهي كذلك تدل على اللفظ باعتبارها دلالة على ذات الله، وتدل على ما فيها من أوصاف باعتبار تعدد صفات الله جل وعلا. ولذلك قال رحمه الله تعالى: فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله جل وعلا سبحانه وتعالى. لكن معنى الحي غير معنى العليم، وهذا شيء بدهي معروف لكل أحد. الآن لما تقول هذا الإنسان فيه أكثر من صفة، هل دل فهمت منه أن هذا الإنسان أكثر من شخص؟ ما يمكن هذا. فتجد إنسان كريم وشجاع وبار ورحيم كلها أوصاف لشخص واحد، ولله المثل الأعلى. قال: لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه، كما في قوله تعالى: وهو الغفور الرحيم. فالغفور اسم لله، والرحيم اسم لله، والغفور صفة لله، والرحيم صفة لله، والغفور صفة غير صفة إيش؟ الرحمة. وإذا اشترك أو جاء متحدين أو يعني مترادفين فيدل على معنى ثالث غير ما يدل عليها الغفور ويدل عليها الرحيم. قال: وقوله وربك الغفور ذو الرحمة، فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة. قال: ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم. ولذلك هؤلاء الذين يقول إيش عليم بلا علم، هم في الحقيقة مجانين. حقيقة ما آل إليه فكرهم أن هذا فكر المجنون، كيف أنه عليم وليس له علم؟ ولكن قلت لكم إيش السبب في تعطيلهم لهذا، ما هو؟ أولا أنه قال لا، أن تعدد هذا يوجب تعدد الإله، وهذا باطل. فنجد في المخلوقات من تتعدد صفاته وهو واحد. قالوا أن تعدد هذه الصفات أو إثبات هذه الصفات يدل على إيش؟ قيام الحوادث بالله، كان الله لم يكن عليم ثم كان عليم، كان لم يكن إيش قدير ثم كان قدير، وهذا باطل. فالله عز وجل يصف نفسه بما هو أهله جل وعلا، ولا يدل على إيش انعدام تلك الصفة أو هذه الصفة ثم ثبوتها. ولذلك قال: إجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع ولا بصير إلا لمن له بصر. قال وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. وصدق رحمه الله، هذا أمر بدهي يدل عليه عقل الصغير قبل الكبير. وكذلك أن أهل اللغة والعرف أجمعوا أنه لا يوصف بالمشتق إلا من اتصف بمعناه، وهذا كذلك إجماع. إجماع من إيش؟ من أهل اللغة والعرف. إذن نجد أن أهل اللغة والعرف أجمعوا بشيئين، على شيئين. الأول أنه لا يقال للعليم إلا لمن له علم، وأنه لا يوصف بالمشتق إلا من اتصف بمعنى. فلا يوصف بالبصير للأعمى، ما تجي واحد أعمى تقول هذا بصير، ولا رجل أصم بالسميع، ولا جاهل بالعليم. واضح؟ هذا أمر مجمع عليه بين أهل اللغة والعرف، أنه لا يوصف بالمشتق إلا من اتصف بمعناه. انتبهوا لهذا جيد، لا يوصف إيش؟ بالمشتق إلا من اتصف بمعناه. فلا يوصف بالبصير، فلا يوصف البصير، أو فلا يوصف بالبصير للأعمى، ولا بالسميع للأصم. قال رحمه الله وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها. ممن؟ قال من أهل التعطيل. ما هي مقولتهم؟ وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة، وهكذا. وهذه الأقوال أيها الإخوة لو لم ينقلها أئمة ثقات أن أناس يقولون هذا يمكن ما صدق. واحد يجيك يقول لك نصف الله عز وجل، الله يقول سميع بصير، ثم يجينا واحد يقول لا نعم هو سميع بصير، لكن سميع بلا سمع وبصير بلا سمع. هذه وش فائدة أن السميع بصير؟ وكيف يكون إله كامل بالصفات وهو معطل من هذه الصفات؟ وكيف نصدق من يعطل الله بصفة هو يثبتها لنفسه؟ لكن هذه المقولات نقلها أئمة ثقات، ووجدت كتب تقرر هذا الشيء. وهذا الخلل كله نتج من التأثر بكتب اليونان والفلاسفة حين ترجمت. لما توسعت دائرة الفتوحات الإسلامية وجدوا هذه الكتب، واغتر بها كثير من الناس حينما ترجمت، فظنوا أن هذه توصل إلى حقائق، وما علموا أن ما توصل إليه أمور بدهية. تجد زخرف من القول، تجد قاعدة مقررة، وإذا قرأتها تظنها مليئة، وإذا شرحت تجد أنها تحصيل حاصل. ولذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى عن كتب الفلاسفة والمنطق: المنطق لا يحتاجه الذكي ولا ينتفع منه البليد، إنما هي أمور زخارف قول يغتر بها من لم يعرف أو لم يقدر الكتاب والسنة حق قدرها. قال وعللوا ذلك، يعني عللوا إيش؟ إثباتهم بأن الله تعالى سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. قالوا بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، يعني يستلزم إيش؟ أن متعدد، أن فيه سميع، فيه بصير، فيه عليم. ونحن نقول السميع البصير العليم هو ذات واحدة وهو الله جل وعلا. قال وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع. وش معنى دلالة السمع؟ دلالة السمع هي دلالة الكتاب والسنة. سميت دلالة السمع أن الإنسان بمجرد يسمع هذه الدلالة يؤمن بها، ما تحتاج إلى براهين. لأن برهانها قائم في فطرة الإنسان. قال والعقل قال على بطلانها. ومعلوم أن هذه الصفات تدل على ذات واحدة وتدل على تنوع مدلولها ومعانيها. قال أما دلالة السمع قال فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد. يا أخوان هذه الكلام وهذه الأدلة ربما يقرأه الإنسان ولا ينتبه له، لكن وجد في وقتنا هذا من يكرر هذه الشبهات لا سيما من الأشاعرة، فهم يكررون مثل هذا الكلام. شفت هذا الكلام البدهي، لو تقابل أحد من يكرر هذا الكلام، فإذا كنت حافظه ومدركه استطعت إيش أن تبين له ما الله عز وجل يقيم به عليه الحجة. قال فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد، فقال تعالى إن بطش ربك لشديد. شوف كيف بيعدد الأوصاف، قال إنه هو يبدئ ويعيد، هذا وصف، وصف آخر يبدئ وصف يعيد وصف. قال وهو الغفور الودود، الغفور وصف والودود وصف. قال ذو العرش المجيد، هذا وصف واحد، المجيد وصف للعرش، المجيد وصف لله عز وجل. لو أنه قال ذو العرش المجيد لكان المجيد وصف للعرش، لكن لما رفعت المجيد فدل ذلك على إيش؟ على أنه وصف آخر لله جل وعلا. قال فعال لما يريد، هذا وصف. وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى، هذا وصف. الذي خلق فسوى، وصف آخر. والذي قدر فهدى، هل هذا يعني أوجب تعدد القدماء؟ يعني أوجب أن فيه إله أعلى وفيه إله خلق فسوى وفيه إله قدر فهدى وفيه إله أخرج المرعى وفيه إله يبدأ ويعيد؟ لا، كلها وصف لذات واحدة. قال ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد وهو الله جل وعلا، ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلوها والصحابة يتلونها لم يقولوا هذا دل على إيش؟ على أن القدماء أكثر من إله. كيف أن الصحابة الذين أنزل عليهم القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم ما فهموا هذا الفهم، ثم جاء هؤلاء الذين قد تلطخوا بالذنوب والمعاصي وكتب الزائغة قلوبهم ويحملون الأمة على مثل هذا؟ ومع هذا لو أطاعتهم الأمة على ما أرادوا تجد أنهم مختلفون في الدلالة، فلا ندري بأي عقل نهتدي. قال وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف، وهذا حقيقة، هذا مما ترد عليه في العقل، تقول الصفات ليست قائمة بذاتها، إنما الصفات لا تقوم إلا إيش؟ إلا بموصوف، ما فيه صفة منفصلة. يعني ما يجيك الكرم لوحده، الشجاعة لوحدها، لا، هذا وصف لابد له من ذات يتصف بها. قال فلأن الصفات ليست ذوات بائنة عن من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي صفات من اتصف بها فهي قائمة به. وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، كل موجود له صفات متعددة، ما هناك شيء ليس له صفة، بل بعضهم قال ليس هناك شيء في هذا الكون له صفة واحدة، له أكثر من صفة. وذلك قال فلا بد له من تعدد صفاته، ففيه صفة الوجود وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، هذه صفة أخرى، وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره، هذا بعد صفات. كونه عينا قائما بنفسه مثل إيش؟ مثل الإنسان، الإنسان عين قائم بنفسه. قال أو وصفا في غيره، مثل إيش؟ مثل السمع والبصر. السمع والبصر ليست ذات قائمة بنفسها، إنما هو وصف يتصرف بعين قائمة. واضح يا إخواني؟ فإذا ما أضافه الله عز وجل لنفسه إما أن يكون عينا قائمة فهذا يدل على أنه مخلوق، وإما أن يضيف وصفا فيدل على أنه صفة لله جل وعلا ليس بمخلوق. فمثلا بيت الله، ناقة الله، الناقة والبيت وصف قائم بنفسه صح؟ فليجل هذا نقول إيش؟ أنه مخلوق، هذا من باب إضافة المخلوق للخالق، والمراد بهذه الإضافة إضافة تشريف. لكن سمع الله، بصر الله، قدرة الله، هذه كلها أوصاف ليست مخلوقة. كلام الله ليس مخلوق لأنه ليس وصفا قائما بذاته، إنما هو وصف يحتاج إلى ذات يقوم فيها، فلما أضافه الله عز وجل لنفسه دل على أنه صفة لله ليس بمخلوق. قال وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله. يعني الشيخ رحمه الله استطرد في دلالة السمع والعقل على أن إيش؟ أنها تبطل قول المعطلة أن إثبات تعدد الصفات يوجب تعدد القدماء. لما انتهى من هذا استطرد رحمه الله تعالى بذكر هذه الفائدة، وهي أن الدهر ليس من أسماء الله. لماذا؟ نطبق عليه الدلالة السابقة. قال لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، لأن الأسماء الحسنى أسماء بالغة في الحسن غايتها وكمالها، وهي أسماء مشتقة. ولذلك ذكرنا لكم أن أهل اللغة والعرف أجمعوا على أن المشتق يدل على إيش؟ على أن الوصف المشتق يدل على معناه، وهذا اسم جامد، والجامد هو غير المشتق. الثاني قال الذي الثاني مما يبطل كون الدهر اسما من أسماء الله، قال ولأنه اسم للوقت والزمن. الدهر هو العصر، فالدهر ليس اسما من أسماء الله. وهل فيه أحد قال نقول نعم؟ ابن حزم يقول أن الدهر اسم من أسماء الله، لأن الله يقول يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. نقول ليس معنى هذا أن الله هو الدهر ذاته، إنما تأذى الله عز وجل بمسبة ابن آدم للدهر لأن الدهر بيد الله هو الذي يقلبه، فكونك أن تسب الدهر كأنك تسب إيش؟ من يدبره. مثل ولله المثل، يعني إنسان يجي تجد تصرف معين، مثلا إنسان جاء بنى بنيان ما هو جيد، مثل ما يقول كلام العامة عايب، يجي واحد يقول الله اللي مسوين هالبنيان هذا، تقول ما عمره مارس شيء من حياة الدنيا. فأنت إيش؟ أنت ما تنتقد الجدار، أنت تنتقد من دبر هذا التدبير. فلأجل هذا الله جل وعلا نهى عن سب الدهر لأن الأمر بيده. ولذلك لما تتمت الحديث قال يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. كيف الله عز وجل هو يقلب نفسه؟ إذا قلنا أن الله عز وجل هو الدهر ما يمكن أن الله عز وجل هو يقلب نفسه. فلأجل هذا كان إيش؟ الدهر ليس اسما من أسماء الله، إنما هو من أفعال الله وتدبيرات الله، فلا يجوز سبه لأنه بيد الله، فالسب له كأنه متعرض لتصرفات الله وتدبير الله. ولذلك البخاري رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر في صحيحه، وذكره في كتاب التوحيد باب قوله تعالى يبدلون نعم يريدون أن يبدلوا كلام الله. شوف كيف استنباطه، يعني إيش؟ أنهم يريدون أن يبدلوا كلام الله فيقولون إيش؟ أن الدهر هو الله. ومعلوم أن تبويب البخاري رحمه الله هو فقهه، والبخاري رحمه الله له غور في استنباط الأحكام، في استنباط الأحكام من الأحاديث. قال الله تعالى عن منكر البعث: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ومعلوم أنهم إيش؟ يكفرون بالله، ولو أنهم أقروا بذلك وأرادوا به ذات الله عز وجل لقلنا أنهم يؤمنون بالله. قال يريدون مرور الليالي والأيام. فأما قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، ومن باب الفائدة كيف ابن آدم يؤذي الله عز وجل؟ نقول نعم، الله عز وجل يتأذى من معاصي بني آدم لكنها لا تضره، فالضرر شيء والأذية شيء، وأذية الله من قبل بني آدم ليست كأذية المخلوق، لأن الله عز وجل لا يحب الكفر ولا يحب المعاصي، ولذلك لله أشد فرحا بتوبة العبد إذا تاب إليه من أحدكم الحديث. قال فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث لا يريدون الله تعالى، فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر. ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتحها، المقلب بكسر اللام اسم فاعل، والمقلب بفتح اللام اسم مفعول. هذه المصادر الميمية، إذا كسر ما قبل آخرها هذا دل على أنه اسم فاعل، وإذا فتح ما قبل آخره دل على أنه اسم مفعول. قال وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى. نعم، لا شك أنه من كبار الذنوب. وكذلك في معنى آخر في قوله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، قالوا أن معناه يسب الدهر لاعتقاده أن الدهر هو الذي يدبر الأمر فيتأذى الله عز وجل، لأنه إيش؟ نسب الحوادث لغيره. واضح، هذا معنى آخر أشار له ابن القيم رحمه الله، قال أن في هذا الحديث معنيان كلاهما منكر، فكون الله يتأذى من قول ابن آدم في سبه للدهر أنه ينسب الحوادث والأمور للدهر، والدهر ليس له نسبة في هذا الأمر، إنما هو محل للحوادث وليس إيش؟ فاعلا للحوادث. والمعنى الآخر المتبادر المعروف عندكم إيش؟ أنه يؤذيه بسبه لمدبر هذا الدهر. القاعدة الثالثة أن أسماء الله تعالى على نوعين أو على قسمين، إما أن تكون متعدية فتتضمن ثلاثة أمور، وإما أن تكون غير متعدية فتتضمن أمرين. أسماء الله إن دلت على وصف وهذا الوصف متعدي دلت على ثلاثة أمور: ثبوت ذلك الاسم، ثبوت ما تضمنته من صفة؟ ثبوت الحكم الذي يسميه البعض إيش؟ المقتضى، ويسميه البعض الأثر. وإذا كان غير متعد تضمن ثبوت الاسم وثبوت الصفة فقط، لأن أسماء الله منها ما هو له حكم وأثر على الغير، فهذا إيش؟ يسمى متعدي. وإذا لم يكن له أثر على الغير فإنه يكون غير متعدي. يأتي بالمثال، مثل المتكبر، قال المتكبر ليس متعديا، لأن الله عز وجل ليس هناك أحد يكابر الله حتى الله يكابر، لكن الغفور متعدي، لأنه كيف يكون هو غفور وما في أحد يغفر له؟ يعني كيف أن الله يكون غفور وليس هناك أحد يغفر له الله، بل لوجود من يغفر الله له صار غفورا، فكان الغفور متعدي. مثل العظيم، العظيم غير متعدي، لأنه ما في أحد يعاظم الله حتى الله يعظم عليه. كذلك الحي ليس متعديا، ليس هناك أحد له الحياة مطلقة حتى الله عز وجل يكون حياته أعظم. يقول: ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة. كيف استدلوا بها؟ قالوا: لأن الله تعالى يقول: إلا الذين تابوا، هذا في بعد ما ذكر إيش؟ آية الحرابة، قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قول في هذا يستدل به على إيش؟ سقوط الحد عن هؤلاء إذا تابوا من قبل التمكن، من غير أن نقبض عليهم، فراسلونا بالتوبة فأن نتركهم أمرهم إلى الله عز وجل ويغفر الله لهم. قال: لأن مقتضى هذين الاسمين الغفور الرحيم أن الله تعالى أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. يعني كون الله يغفر لهم، بعض الناس يقول لك هؤلاء قطع طريق، نقول صحيح قطع طريق، لكن إن تابوا من قبل أن نقدر عليهم لا بد أن نسقط عنهم. يقول بعض الناس يقول لك لا، الله غفور رحيم لما أسلفوه من الذنوب، لكن الحقوق المتعلقة عليهم لا بد أن نقيم فيها الحد. نقول لا، كون الله عز وجل غفر لهم يدل على إيش؟ إسقاط الحد عنهم. وش الفائدة أن الله يغفر لهم وانتقيم الحد عنهم؟ الحد تطهير للذنب، والله عز وجل قد غفر الذنب، يعني ما فيه ذنب يسألون عنه. واضح؟ واضح محل الشاهد يا إخوان ولا ما واضح؟ لأن بعض الناس ربما ما يدرك محل الشاهد منه. يعني الآن قاطع الطريق تعلق به أكثر من حق، من أبرزها حق الله وحق من اعتدوا عليه من الآدميين. قاطع الطريق إذا تاب من قبل القدرة عليه أعلن توبته وأرسل للحاكم أني تائب وأني راجع إلى الله عز وجل، ما هناك ما نقول إيش؟ طيب الله عز وجل يقول فإن الله غفور رحيم، خلاص يغفر الله لك اللي بينك وبين الله، لكن الحقوق اللي بينك وبين الحق الخلق نأخذها. نقول لا، حتى هذه تسقط. لماذا؟ لأن الحدود أقيمت للتطهير من هذا الذنب، وإذا الله عز وجل أسقط هذا الذنب كيف أنت تطهر من أي شيء؟ والاعتداءات نقول الاعتداءات يتكفلها الإمام ويحلها من نفسه. طيب، قال: لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. مثال ذلك السميع. السميع هل هو متعد أو لازم أو غير متعدي؟ نقول هو متعدي. لماذا؟ لأن كون السميع إذن يسمع شيء، فكون يسمع شيء هذا له حكم. إذن السميع يجب عليه يجب فيه ثلاثة أمور: نثبته كونه اسم لله فنسمي الله عز وجل السميع، وما تضمنه من صفة، فالله عز وجل متصف بأنه سميع، وما تضمنه من أثر أو حكم أو مقتضى. كون الله عز وجل يسمع، فيجب على الإنسان أن لا يسمع الله إلا ما يرضيه، وأن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قال: إثبات السميع اسما لله تعالى، وإثبات السمع صفة له، هذا مشترك بين المتعدي واللازم، لكن هل هو له أثر أو حكم؟ قال: وإثبات حكم ذلك الذي يسميه البعض الأثر ومقتضاه، وهو أنه يسمع السر والنجوى، كما قال تعالى: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. طيب، قال: وإن دلت، يعني وإن دل الاسم على وصف غير متعد تضمنت أمرين، أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، والثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. مثال ذلك الحي، الحي غير الحيي، الحي أي ذو الحياة، تضمن إثبات الحي اسما لله، وإثبات الحياة صفة له، لكن ما هناك أثر تنقطع فيه حياة الله، أو أن الله عز وجل يحيى حياة ليحيي غيره حياة كحياته. مثله العظيم الجليل، قالوا كلها هذه أسماء غير متعدية، فلا شيء يعاظم الله عز وجل حتى يكون الله عز وجل عظيم عليه. إذن هذه القاعدة دلت على أن أسماء الله عز وجل منها المتعدي ومنها غير المتعدي. ما هو المتعدي أو غير المتعدي؟ نقول المتعدي ما له آثار في غيره، يعني أنه إيش؟ له مقتضى، له حكم، يعني إيش؟ ينبني على هذا الاسم شيء آخر، فهذا إيش؟ يكون متعدي. إذا ما له آثر ولا حكم فهذا ليس بمتعدي. إذا كان متعديا نثبته هذا اللفظ اسما لله، ونثبت ما تضمنه من صفة، ونثبت الأثر الذي دل عليه التعدي. طيب، القاعدة الرابعة يقول: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون إيش؟ قالوا: بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. وهذه القاعدة أيها الإخوة في الحقيقة أنها نافعة للطالب في مسائل كثيرة من أبواب العلم، ليست مقصورة على إيش؟ باب الأسماء والصفات. فدلائل القرآن والسنة، كلام الله ورسوله، لها دلائل مطابقة، وهو ما يتضمنه اللفظ من دلالة ظاهرة مجموعة كلها، ودلالة تضمن إذا أفردت كل دلالة عن الأخرى، ودلالة التزام إذا كان إيش؟ لها لازم، كما سيأتي إيضاحه. قال: مثال ذلك الخالق، الخالق يدل على ذات الله دلالة إيش؟ دلالة مطابقة، وعلى صفة الخلق معها كذلك، يعني إيش؟ الخالق يدل هذا الاسم، نعم، يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على أحدهما بالتضمن. يدل على إيش؟ قال: ويدل على الذات وحدها، وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام، لأنه لا يمكن أن يكون خالقا إلا أنه إيش؟ قادر، ولا يمكن أن يخلق وهو لا يعلم، فهذا إيش؟ لزم منه. وهذه دلائل، حتى بعضهم يسمونها إيش؟ دلائل عقلية، مثل لما تقول إيش؟ تقول البيت أو سيارة، البيت كونه السكن وكونه يحتوي على مرافق، هذه دلالة مطابقة، لأن البيت لابد أن يكون هذا هكذا حتى يجد الإنسان فيه السكن، ويدل على أقسامه لوحدها دلالة التضمن، يدل على أن هناك مجلس، ويدل على المنافع دورات المياه، دلالة إيش؟ تضمن. ودلالة الالتزام أن له بان بناه، هذه دلالة الالتزام. كذلك السيارة يدل على أن لها عجلات وأنها تسير وأن لها مكان للراكب، دلالة مطابقة، لأن السيارة لا بد أن تطابق هذا كله.
شيخ، إذا ما صارت هذه الأشياء كل ما تسمى سيارة.
ما تسمى سيارة، نعم. إذا كانت جامدة في مكانها ما تسمى سيارة. عليكم السلام. لأن ما تسير، ما تقتضي المدلول. وتدل على العجلات لوحدها أو المحرك لوحده أو المكان الذي يجلس فيه الركاب، دلالة تضمن، أن متضمنة السيارة تتضمن كذا، وتتضمن مجلس، وتتضمن عجلات، وتتضمن محرك يقودها. ويستلزم من وجود السيارة بهذه الأوصاف أن لها صانع صنعها،
لها قدرة بالصنع.
أي نعم، لا، أهم شيء دلالة الصانع. نعم صح، تستطيع أن تقول صانع له القدرة أنه يصنعها، سواء القدرة مثل ما يقول عقلية ولا القدرة بيده، لأنه ممكن إيش معاق لكن عنده أفكار بالسيارة هذه. أي نعم، فهذه قدرة فكرية، واللي نفذ آخر، وربما تجتمع فيها الثنتين. طيب، قال: ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض، شف لما ذكر الله خلق السماوات والأرض دللنا على إيش؟ أنه خالق ب أنه خالق نعم أنه على ذاته أنه خالق وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ودللنا على الخلق لوحده أو صفة الخلق أو على ذاته سبحانه أنه موجود ولذلك خلق، أو على صفة قدرة على الخلق، هذا بالتضمن، ودللنا على علمه وقدرته بالالتزام. ولذلك قال الله عز وجل لما ذكر خلق السماوات والأرض، قال: ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، شف، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهذا ما يسمى عند أهل العلم مناسبة ختم الآيات بأسماء الله وصفاته، لأن الله عز وجل ما يختم آية إلا بما بشيء من أسمائه وصفاته إلا بما يناسبها. قال: ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم. فإنه بذلك يحصل له من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. وهذا صدق فيه رحمه. ولذلك دلالة الالتزام دلالة نافعة. وبعض المرات تجد إيش؟ أن الإنسان يقول القول ولا يعلم خطأ نفسه في هذا القول إلا إيش؟ إلا إذا بينت له دلالة التزام قوله، يلزم على قولك كذا وكذا، تجد أنه ينتبه يعرف خطأ نفسه. لكن هل لازم قوله لازم له أو غير لازم؟ هذا مبحث آخر أشار له رحمه الله. قال: واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح، إذا شرطية وصح، إشارة إلى أن إيش؟ إلى أنه ربما لا يصح إلزامنا به، وربما يكون صحيحا. فإن صح التزمناه، لأن لازم كلام الله ورسوله حق. وأما إذا لم يصح فإننا لا نلتزمه، ولا يجوز لك أن تلزمنا به. مثال ذلك لما لم يصح: قول المعطلة في إثبات صفات الله يلزم من إثباتها إيش؟ هاي أخوان التشبيه. إيش نقول لهم؟ نقول: هذا لا يصح وليس بلازم كلام الله ورسوله، لكنه إذا صح إلزامهم بكلام الله ورسوله فإننا نلتزمه. مثال ذلك قولهم أن إثبات استواء الله على عرشه يلزم منه أن لله تعالى ذاتا. يقولون المعطلة: أنكم إذا أثبتتم أن الله مستوى على عرشه أثبتتم أنه له ذات. نقول: نعم نثبت أن له ذات، وش الماء أمر المعيب؟ طيب يقول: إذا أثبت له ذات الذوات متشابهة، يجيب لك مقدمات ترهب الإنسان أول ما يسمعها، لأن كلها مقدمات منطقية فلسفية. ويجيب لك يقول لك: شوف، إذا أثبت لله ذات لازم من ذلك التشبيه، لأن الذوات متشابهة، لأن الذوات متشابهة والأعراض لأن الذوات متشابهة والأعراض متماثلة. شوف لما تسمع الكلام هذا صبك رجفة تقضي بريك. ها؟ هذا كلام باطل. هو صح، هي كمقدمة مرهبة. نقول: أصلا مقدمتك هذا غير صحيحة. من يقول أن الذوات متشابهة؟ ذات البعير مثل ذات الذبابة مثلا. ولذلك كما قال الشافعي: إذا فككت العبارة وجدت أنها تحصيل حاصل لا طائلة تحته. ويقولك: والأعراض متماثلة. من يقولك الحر مثل البرد، اللي مرضه خفيف مثل اللي مرضه عضال مزمن؟ ما لكن كما قال الشاعر: حجج تهافت كالزجاج تخالها، وكل كاسر ومكسور. يقول: واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله إذا صح، هذه حط تحتها شخطين، إذا شرطية. وضربنا لكم مثل متى يصح ومتى لا يصح. من قول المعطلة يلزم من إثبات الصفات لله التشبيه، نقول هذا غير صحيح ولا نلتزم. وإذا صح كقولهم يلزم من إثباتكم استواء الله على عرش أن لله ذاتا، نقول نعم. قال: يقول إذا صح أن يكون لازما فهو حق، لأن كلام الله ورسوله حق. وذلك لأن كلام الله ورسوله حق، ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا. وأما ما سوى كلام الله ورسوله فربما يكون لازم وربما لا يكون لازم، وربما يكون مسكوتا عنه. يقول فأما اللازم من قول أحد سوى الله ورسوله فله ثلاث حالات: إما أن يلتزم فيكون لازم، وإما أن ينكر فيكون غير لازم، وإما أن يسكت عنه. قال الأولى أن يكون أن يذكر للقائل، يعني يذكر للقائل لازم قوله ويلتزم به، مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها. يقول إيش المعطل النافي للصفات الفعلية مثل المحبة والغضب، يقول يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله تعالى أن يكون من أفعاله ما هو حادث. وهذه مقدمة يرهبك فيها، يقول لك إذا أنت أثبت لله الصفات الفعلية يلزم من قولك أن يكون من أفعال الله ما هو حادث، ثم عاد يجيك ربك يقول لك كيف. يقول لك إذا أثبتت أن الله يغضب غضب حقيقة يلزم منه أن الحوادث تقوم بالله، يعني الله لم يكن غضبان ثم غضب. نقول طيب وإذا ما فيها شيء، لأن الله عز وجل ربط غضبه بأسباب، إذا وجدت يغضب، فلما آسفون انتقمنا منهم. فإذا الحوادث على الصحيح تقوم، عليكم السلام، تقوم بالقديم. الحوادث على الصحيح نقول تقوم بالقديم كما تقوم بالحادث. إذا المخلوق حادث ما تقوم فيه الحوادث؟ تقوم فيه الحوادث، فما بالك بالله عز وجل. لكن لا نقول أصل الفعل، إنما نقول إيش أحد فعله، يعني ليس أصل الغضب ما كان في الله ثم كان فيه، لكن إيش أحد فعله، لأنه مرتبط بأسباب المحبة. إذا فعل الإنسان ما يوجب محبة الله عز وجل أحبه الله. وذلك ذكر الشيخ بعد ذلك قال وهذه الأفعال أحدها يثبت لله عز وجل. قال رحمه الله فيقول المثبت نعم وأنا ألتزم بذاك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعال لما يريد ولا نفاد لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. إذا الله عز وجل يقول ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث باعتبار إيش؟ باعتبار آحاده وليس باعتبار أصل الصفة. وقال تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. انظر قال وحدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه، آحاد فعله وليس أيش أصل فعله. نقف على هذا وصلى الله وسلم.